سلام المسيح الأيوبيين، وكانت الحقيقة مأساة كبيرة مع الأسف الشديد. أستاذتنا ماريا أهلا بيك، أستاذنا محب أربعة، أستاذة ماريا، أستاذ بيو بلاد، أستاذ سيريان ليدي، أستاذ أسكارينو، أستاذ إس بي 2001، غلوري تو جاد، فشيشة سبايسي، هيلينا أرمية، أستاذنا كاروز، بطرس سورياني، لول توك غنام، أستاذنا الكبير روني واي، أستاذ أشماري، أستاذتنا جودة مهير، أستاذنا ومعلمنا أستاذ وحيد، أستاذ كينج ريتشارد، وأيضا تحياتي أستاذ نجيب الريحان، أستاذ سامي كير، وحبيب هذه الغرفة أستاذ سعودي كريستيان. النهاردة هتكون المحاضرة رقم 72 في هذه السلسلة الطويلة. وقبل ما أخش فيها، يمكن كلكم عايزين تتكلموا في موضوع اللي حصل ده، لكن الحقيقة يعني زي ما انتم عايزين. انا ليا حاجة واحدة بس، اولا المحاضرة رقم 72 هتبقى اولا مهداة لأستاذنا الكبير اللي هو يمكن ليه الفضل الاكبر في هذه الغرفة، ويمكن بتسمعوه النهاردة هو له ايضا فضل فيه، وهو استاذنا الكبير استاذ اوني واي. ارجو ان يتقبلها تحية وطنية بسبب كل ما قدمه الى الوطن العزيز مصر. الحلقة دي هتبقى باسم عصر الفوضى وعصر الحكم لمن غلب، افتكروا هذه الكلمة، حكم لمن غلب، وايضا بداية المماليك لمدة 270 سنة من الفوضى والاهمال في مصر. كان في سؤال اتسأل النهاردة، ويمكن انا الحقيقة يعني كنت هقول حاجة النهاردة وجت اجابة على هذا السؤال. واحد سأل النهاردة في هذه الحلقة بيقول كيف ترى مصر يعني، وانا كنت كاتب هنا كيف ارى بلدي. وبداية الحلقة دي كنت عايز اقول الى زمن جميل مضى زمن اجدادي، ولا زمن حزين هو زمن ابائي، ولا زمن اجمل من اجل اولادي، هل سيأتي؟ ده سؤال يعني حد يقدر يجاوبنا عليه. ده بعدي كلمة جت في بالي بقول احنا وصلنا تقريبا لحوالي 650 سنة من الحكم الاسلامي، مش العربي، لان العربي انتهوا بعد 278 او 248 سنة، لكن كان حكم مصر حكم اسلامي لحد نهاية دولة بني ايوب. وبسأل سؤال كان سأله الاستاذ صلاح السعدني لما كان بيمثل في تمثيلية رمضانية من كام سنة اسمها أرابيسك، لو تفتكروا في آخر حلقة يقول احنا مين، هو بيتكلم عن نفسه، احنا أيوبيين ولا مماليك ولا عثمانيين، احنا مين؟ السؤال ده الحقيقة كان لازم كل واحد يفكر فيه. والمشكلة في مصر في المسلمين، نحن نعلم ان الغالبية هم أقباط مصر، وجزء منهم سواء جاء من بلاد العرب في الهجرات المتتالية، او من المماليك، او من الشراكسة، او من الاكراد، او من الليبيين، او الى اخره. وانا بالذات بخاطب القبطي المسلم، بقول له انت بعت بلدك وبعت ربك، بعت بلدك لانك كنت انت ابن الامجاد، بعت رمسيس احمس ومينا واخناتون، بعت ديسقورس وسنسس وارجانوس، ايضا بعت ربك لانك كنت ابن ملك الملوك واصبحت حتى وانت مسلم مستعبد في بلدك، يحكمك واحد لا يزيد ثمنه عن 40 دينار زي الظاهر بيبرس، وكل واحد منهم عبارة عن ليه مملوءة بالدم، ويبني جوامع زي ما شفنا، ويضطهد اجدادك واولاد عمك واخواتك الاقباط الذين ظلوا على مسيحيتهم. انا العالم شاهد كله ان انا قبطي ولم افرد، حتى لو قطعت لساني وحاولت تزيد لغتي، يجي المقريزي تقي الدين المقريزي شيخ المؤرخين ويقول، هو عاش لحد سنة 1442، يقول في صفحة 1293 من كتابه المواعظ والاعتبار، يقول هذه الكلمة: ونساء نصارى الصعيد واولادهم لا يكادون يتكلمون إلا بالقبطية الصعيدية، ولهم أيضا معرفة تامة باللغة الرومية، لاحظوا هذه الكلمة، نساء الصعيد وأولادهم لا يكادون يتكلمون إلا بالقبطية الصعيدية، ولهم أيضا معرفة تامة باللغة الرومية. يعني حاولت تطاعوا ألسنة العالم لمدة أكثر من 700 أو 800 سنة من دخول الإسلام، وظلت اللغة القبطية إلى ذلك الوقت مع كل اللي شفناه على مدى هذا التاريخ، كلمنا عليه في 71 حلقة تقريبا. فدي مجرد مقدمة يمكن تجاوب على بعض الأشياء. النهاردة عصر الفوضى والحكم لمن غلب وقطز. كلمنا قبل كده في 12 حلقة عن مملكة الأيوبيين وسلطنتهم في مصر، وشفنا أنهم باعوا هذه البلد وقسموها وسابلنا تراث من الفوضى لا يمكن إطلاقا تقدر تطلع منه مصر بلدنا لمدة 300 سنة، ويحكموها عن طريقين، المماليك البحرية يحكموا من سنة 1250 ل 1381، يعني قرن من الزمان وتلت، وعليه يجي المماليك البرجية أو الجراكسة الأتراك يحكموا لحد دخول سليم الفاتح والدولة العثمانية، السلطان سليم العثماني سنة 1517، يعني تقريبا حوالي 274 سنة من الحكم والفوضى. وعشان نبتدي النهاردة دولة المماليك، وده جزء هام من التاريخ، زي ما تعودنا أنا مش بتكلم على الأقباط، أنا بتكلم عن تاريخ مصر، ولما نشوف فترة من الزمن ونقف ونشوف الأقباط كان وضعهم إيه في هذا المجال، نفس الكلام بينطبق على بلاد الشام وعلى العراق، لأن هذا المثلث زي ما قلت لحضراتكم مثلث هام في التاريخ، بغداد ودمشق والقاهرة هو ده اللي كان بيسيطر على هذه المنطقة في تاريخها منذ دخول الإسلام إلى يومنا هذا. الحقيقة يعني كملخص سريع جدا، احنا عرفنا تقريبا ازاي حكمت مصر حكم أيوبي، وازاي بدأت المشاكل بعد يعني ما صلاح الدين أسس هذه الدولة الأيوبية. وصلنا إلى 10 من السلاطين كانوا يمنى منهم الصالح نجم الدين أيوب. الصالح نجم الدين أيوب هو السبب الرئيسي في دولة المماليك، وده الملخص هنبتدي بيه. الصالح نجم الدين أيوب رقم 7 في هذه السلسلة، وبعديه جاء المعظم ابن المعظم ملك المعظم تورانشا، وبعديه جاء شجرة الدر أو شجرة الدر عصمة الدين المخليل، وبعدين كان جاء الولد الطفل الصغير اللي اتخذ كزريعة لقطز ان يحكم بها مصر، وهو اشرف موسى ابن السعود، كان طفل صغير. الحقيقه كتب التاريخ لم تبخل علينا في العصر المملوكي الا يعني بالكثير والكثير، وانا هاخد وقتي في هذه المحاضرات لان تفاصيل بتاعتها الدقيقه حتى لو كانت يمكن ممله لبعض الناس، لكنها بتدينا فكره هائله عن اللي كان وضع فيه في مصر في هذا الزمان. دولة سلاطين الملوك اللي اتكلمت عنها هتبتدي من سنة 922 هجرية، سنة 648 هجرية لسنة 922 هجرية، يعني سنة 1250 ميلادية لسنة 1517 ميلادية، اللي هي بداية الحكم العثماني. ودولة السلاطين المماليك دي لازم نعرف من هم المماليك وأصولهم، ونرجع لمرجع كبير زي مرجع أبو شامة أو مرجع أبو الفدا في كتابه المختصر أو أبو المحاسن أيا كان، لما شفنا إزاي الملك الصالح إسماعيل حاكم دمشق، والملك الناصر داود حاكم الكرد، والملك المنصور إبراهيم حاكم حمص، انضموا هؤلاء جميعا إلى الصليبيين. لاحظوا الأولاد وأحفاد صلاح الدين وأخوه الملك العادل، اجتمع صالح إسماعيل حاكم دمشق والناصر داود حاكم الكرد والملك المنصور إبراهيم حاكم حمص مع الصليبيين في تحالف غريب من أجل أنهم يطلعوا هذا الرجل نجم الدين أيوب من مصر، بل أكثر من ذلك أنهم وعدوا الصليبيين الموجودين في ذلك الوقت بأن يملكوهم جزءا من مصر عندما يتمكن هذا الحلف من هزيمة الصالح نجم الدين أيوب. ودي وصمة عار تبين كيف أن هذا أولاد صلاح الدين أرادوا أن يعني مستعدين يبيعوا دينهم ويبيعوا أولادهم ويبيعوا أي شيء، لا عروبة ولا إسلام ولا يعني خلافة ولا غيره في سبيل انهم يملكوا يبيعوا جزء من مصر فتتباع زي ما عايزين. فاضطر الصالح ملك نجم الصالح نجم الدين ايوب ان هو يواجه غيبه دول بجنود كبيرة جدا جدا، وكان يجيب جنود بتاعته من القبائل الخوارزمية، واستطاع ان ينجح ان يستولى على دمشق وعلى بيت المقدس وعلى نابلس ويتضم الى املاكه في معركة شهيرة اسمها معركة غزة سنة 1244. هذا الرجل حارب كل اولاد عمامه واخوته واستطاع ان ياخذ دمشق وياخذ هذا المكان. جميع المصادر التاريخية اللي بين ايدينا زي ابن واصل في كتابه مفرج الكروب في اخبار بني ايوب يقول لنا ان حتى الملك الامبراطور فريدريك الثاني اللي كان موجود وهو العدو اللدود بعث رجالا متخفيين الى الملك نجم الدين صالح نجم الدين ايوب يقول له خلي بالك ان الملك لويس التاسع اللي هو صاحب الحملة السابعة عايز يجي مصر، يعني شوف درجة التواطؤ والخيانة بين هؤلاء كانت قد ايه. انا بس بحاول ادي حتة مختصرة عشان نقدر نخش ازاي على يعني على الدولة الايوبية اتكونت ازاي. نلاحظ بعد الحملة الصليبية السابعة اللي انتهت بأسر الملك لويس التاسع نفسه وان الرسالة ضاعوا، يظهر لنا ثلاثة من الاسماء انا قلت حضراتكم لا بد ان تذكرون، وهو فارس الدين اقطاي وعز الدين ايبك وركن الدين ببارس البندقداري. وقلت حضراتكم ان البندقداري ينسب الى صاحبه بندقدار اللي هو اشتراه، ودول الثلاثة هيكون ليهم اثر كبير في مصر وهنشوف الزعماء والاخوات ازاي قتلوا بعضيهم. وشوفنا بعد كده موضوع دمياط وده مش مشكلتنا. لكن لما توفى الملك نجم الملك الصالح نجم الدين ايوب واحنا عارفين انه جابوه من دمشق كان فتاه وكان عنده ناسور ضرب خراج شالوه، لكن الحقيقه لما مات اخفت شجره الدر موته وجابوا ابنه تورانشا، ومع ان هي مش امه لان ابنها الوحيد كان موجود كان اسمه خليل ومات قبل في ذلك الوقت، لكنها نسبت الى هذا الرجل ان هي مراته كانت تسمى ام خليل. ما لما جاءت رانشا ودخل وانهزمت الحملة الصليبية السابعة، احنا عارفين ان راجل يعني ترانشا ما شالش الجميل مرات ابوه، بل هو حب يتخلص منها وياخد الجوهر بتاعتها، وشفنا ازاي هي تخلصت منه بطريقة بشعة جدا ان هي تحالفت مع المماليك وبالتحديد اسمائهم هو الامير ركن الدين ببارس البندقداري لا يكون له شأن عظيم في مصر يستعبدها، والامير قلاوون الصالحي وهتفتكروا الاسماء قلاوون، والامير اقطاي جمدار، يعني ثلاثة من اسمائهم، ودعوه الى مائدة افطار في فرسكور في البرج الكبير. وكان هذا الرجل يعني زي ما بيقولولنا انه كان بيقرأ المماليك البحرية كانوا منها اقطاي وغيره وببرس، وادخلوه هناك وبعدين مسكوا ركن الدين ببرس وضربوا بالسيف ضربة قطعت له صابعه، طلع يرجع البرج احموا ولعين البرج بالنار فيه، نط في النيل ما سابهوش فضل يضربوه لحد ما قطعوه. وعشان كده المقريزي يقول لنا في الخطط في السلوك في الجزء الاول صفحة 359 ان هذا الرجل توران شاه الملك المعظم مات جريحا سهل بسيف طبعا ببرس، غريقا لانه هو محترقا لانه حرقوه في البرج، وايضا غريقا لانه ضربوه لما بالسهم لحد ما مات وهو في الميه. مش بس كده بل اخذوا قلبه ودوه هديه للويس التاسع قبل ما يطلع من مصر بعد دفع نص الفديه. وكده ينتهي توران شاه الملك المعظم وتملك شجره الدر، وشفنا انها ملكت لمده 80 يوم بالتحديد اسمها، وظلت يعني بالاسماء الكبيرة بتاعتها الملكة المستعصمية، وكلمة المستعصمية اخذتها بالخليفة المستعصم بالله الخليفة رقم 37 الموجود في بغداد، واصبحت هي المستعصمة الصالحية ملكة المسلمين وليلة السلطان خليل أمير المؤمنين. ما عادتش أكثر من 80 يوم لسبب واحد، لأنها كان لابد أن تتجوز واحد راجل، لأن الخليفة العثماني بعث جواب وقال لأهل مصر يعني كانت خلصت الرجالة عندكم عشان تولوا امرأة، فأنا بعت لكم براجل. يمكن الكلام ده يمس شرف كل مصري مسلم، يعني أصل قبطي. هكذا يكون وضعكم في مملكة الإسلام التي كانت موجودة بعد في الحقبة الأيوبية. وشفنا بعد كده ازاي عز الدين أيبك قدر ان هو يتجوزها، ومش بس يتجوزها، لما حب يتجوز واحدة عشان يقدر ياخد لنفسه الوضع الطبيعي، ان هو لان هو مملوك لا اكثر ولا اقل، عشان ياخد وضع طبيعي نبقى سلطان على مصر لابد ان يتزوج من حد من الناس اولاد الحكام. فحب يتجوز واحدة بنت امير الموصل الايوبي، وعرفت شجرة الدر هذا الكلام، فدبرت له الحادثة الشهيرة اللي هو دخل الحمام ومسكوه وخنقوه ضربوه بالأبعيد لحد ما مات. وبكده يطلع وجابوا ابنه علي، كان أمير قطز هو بقى المسؤول عن هذا الموضوع، فطلع ابنه علي حطه كأمير على هذه البلاد، ولكن حاكم فعلي كان قطز. ودي قصتنا النهاردة قبل ما نبتدي هذا الموضوع. والسؤال الموضوع للأستاذ الموجودين المسلمين، هل يعلم أي إنسان معنى كلمة قطز اللي احنا النهاردة بنتشرب بيها ونطلقها على مسلسلات وفضل الراجل شيلها؟ ياريت حد يفكر في هذا الموضوع. هتسمعوه النهاردة. دولة المماليك اللي هنتكلم عليها، كلمة مملوك زي ما حضرتكم عارفين هي مصطلح عبارة عن واحد من العبيد، بس العبيد هنا اختلفوا، اصبح العبيد لونهم ابيض، وكانوا بياخدوهم اطفال من اسواق النخاسة زي سوق مسرور اللي هو مكانه الان سوق خان الخليلي، او خان الخليلي كان يسمى خان مسرور. وكان هناك من يبيع العبيد هم العرب وغيرهم، ولكن دخل في وسط هذه التجارة كثير من البنادقة والاوروبيين، فسمي باسم خواجة. فكلمة خواجة كانت تطلق على بياع العبيد من الجزء الاوروبي. وكان الحقيقة ليهم مشكلة في تعليمه، ولازم نفهم وضع المملوكي، لان الحقيقة مشكلتهم الحالة السيكولوجية بتاعتهم، الحالة النفسية، ان هي السبب في انهم ناس كانوا بلا رحمة ولا شفقة، كانوا ما بيرحموش حد ولا يشفقوا على حد. ولاحظوا ان اي واحد منهم كان بيجوه طفل صغير يتباع ملوش اهل، فاللي بيطلع منهم ما بيبقالوش عيلة، العيلة بتاعته هي السيف والقتل فقط. كان يجيبوهم، وشفنا اول واحد جاب هؤلاء الناس الحقيقة عشان يعتمد عليهم كان الملك نجم الدين ده، الملك الصالح نجم الدين ايوب، كان اول واحد اللي هو بنى لهم، خد جزيرة الروضة وحط فيها عدد ضخم جدا من هؤلاء المماليك عشان يقدر يتخلص من الخوارزميين اللي بدوا حاولوا يعني يتقلقلوا عليه. فعشان كده سموا المماليك البحرية، لانه كان يسكنوا البحر في جزيرة الروضة. واهل المنيل واهل الروضة لحد النهاردة يعرفوا من هو الملك الصالح، زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات اللي هو احنا بنتكلم عنه نجم الدين ايوب، هو الملك الصالح. عشان كده سميها كوبري، كوبري الملك الصالح، وتوبيس الملك الصالح، ومحطة الملك الصالح. ومش بس كده، الجزء اللي بيتبني فيه مباني فخمة اللي من دول اسمه اللي هي منطقة الصالحية، هي ايضا تسمى على هذا الرجل اللي هيبقى فيها معسكر مماليك ضخم جدا. كانوا يجيبوهم ويجيبوا لهم واحد يعلمهم بعض المبادئ اللغة العربية وبعض مبادئ الدين الإسلامي. ليه؟ لأن لابد أنهم يكونوا تحت زبرة الإسلام، لأن الإسلام هو الذي يستطيع أن يحكم. حتى يصبحوا ليهم نوع من الكفاءة الحربية، ويضمن من يتولاهم أن يكون ليه ولاء شخصي ليهم. الملك الصالح نجم الدين أيوب تخلص من الخوارزميين وتخلص من الأكراد بهذه الطريقة، وأنشأ الديار البحرية في جزيرة الروضة زي ما قلت حضرتكم. وده ما يقول لنا المقريزي في السلوك في معرفة دول الملوك، أو أي كتاب تاني يشهد بهذه الحقيقة. كان ليهم امتيازات كبيرة، يقول كان يعني ملك الصالح نجم الدين أيوب استولى على كل مصر واشتغل بأتمان خيالية كمماليك بعدد عظيم وحطوه في هذا المعسكر، وقبض على كل الأمراء اللي كانوا موجودين من الخوارزمية والأكراد واعتقلهم، قطع رقبهم وخلص عليهم عشان يضمن ولاء هؤلاء الناس اللي ربعهم. كان المماليك اللي جابهم الحقيقة من عناصر مختلفة، جزء منهم كان من الترك، جزء منهم مغولي، جزء من التتار، وجزء من الصقالبة أيضا، وجزء منهم أسباني، جزء ألماني حتى كان موجود، وجزء أيضا مش جراكسة. الغالبية اللي كانوا من المماليك دول كانوا من بلاد القفجاق أو القوقاز، وده اللي يهمنا في هذا الموضوع. دول كانوا الحقيقة فظاع في بنية الجسم أو غيره. لازم نفهم أيضا هناك مفاهيم سياسية لدولة هؤلاء السلاطين الملوك، لأنهم كانوا قاموا بظروف معينة، ولا هما من سلالة، لابد أن يكونوا سلالة حاكمة لكن من أصل عبيد. ويقول عنهم المقريزي بهذه الكلمة، يقول كان قد مسهم الرق، عشان كده كانوا ليهم مشكلة كبيرة. ودي نفهم ليه كل واحد فيهم بيحاول يتجوز حد تاني من أصول كانت تحكم. يقول المقريزي في هذا الموضوع في كتاب السلوك، يقول انهم فضلا من انهم قد مسهم الرق ينتفي عنهم شرط الحرية الذي يعتبر هو اهم الشروط يجب ان تتوفر في الحاكم المسلم. يعني لا يحق لهم ان يكونوا ملوك في بلاد الاسلام بما انهم عبيد. صحيح لونهم ابيض لكنهم عبيد، فكان لابد ان كل واحد منهم يعني يتجوز بطريقة معينة. وعشان يتخلصوا من هذا الموضوع هنشوف ان كل واحد فيهم بيحاول ان هو يضع لنفسه سيف ويضع لنفسه جيش يحميه حتى لو كسر الفقه الاسلامي. كان عندهم حاجة واحدة معروفة، عندهم يفوز بمقعد الحكم من هو اقواهم. عشان كده قلت حضراتكم افتكروا كلمة الحكم لمن غلب، وهنشوف ده ازاي بالتفصيل في قصة قطز والزهر ببارس وغيره، ابن قلاوون وغيره. حاجة تانية نهمها، لابد ان يكون هناك واجهة دينية. عشان كده كانوا بيعلموهم بعض الدين عشان يصبحوا جنود اسلاميين ومحدش يقدر يتكلم عنهم. الحقيقة الخطط المقريزية او الحقيقة القشقندي في كتابه الشهير صبح الأعشى ادانا فكرة جميلة جدا هذا الموضوع. يتكلم المقريزي يقول مثلا ايه، يقول كان يضعهم في الطباق، وكلمة طباق يعني الحقيقة طباق يعني زي ما نقول المباني، نخليها المباني متقسمة زي المدينة الجامعية، بتوع المنوفية يسكنوا في حتة وبتوع الدقالية يسكنوا في حتة تانية. يقول ان ايام الملك الناصر محمد بن قلاوون كان يملك يحط كل مجموعة من بلد مع بعضهم، مثلا اللي جايين من الاتراك يحطهم في جزء لوحده، اللي جايين من جراكسة يحطهم لوحده وهكذا. يقول ان دول يتكلم عن المماليك يقول ايه، كل ان الملوك عملوا شيئا يذكرون به ما بين مال وعقار، وانا عمرت اسوار، خلي بالكم كلمة اسوار، وعملت حصون مانعة لي ولأولادي وللمسلمين وهم المماليك. يعني كان اي واحد يحكم مصر لابد ان يصنع هؤلاء المماليك ليعتبروا اسوارا وحصونا للمسلمين، وطبعا للملك نفسه ولأولاده يحموه في هذا الموضوع. المماليك الحقيقة ما يقول زي ما قلت حضراتكم، يقول لما ينزل مملوك ينزله في طبق جنسه، طبق جنسه يعني في المبنى بتاع اجناسه، ويسلمه الواحد من الطواشي. الطواشي زي ما قلت حضراتكم قبل كده هو الاخ الكبير للمماليك، يعني واحد زي تقول ايه اللي يبقى انا اخوكم الكبير اللي اعلمكم، واول محتاج اليه والقرآن الكريم شوية منه، ويجيبوا له فقيه في هذا الموضوع. مشكلة الفقيه بعد كده ان الفقيه ده كان بيفسد المملوك. لذلك نلاقي واحد من الناس زي ناصر فرج بن برقوق، واحد من الحكام المماليك، يقول عليهم يقول ايه، تسليم المماليك للفقيه يتلفهم، بل لابد ان يتركون وشأنهم. تبدلت الارض غير الارض، وصارت المماليك السلطانية ارذل الناس وادناهم واخسهم قدرا واشحهم نفسا واجهلهم بامر الدنيا واكثر اعراضا عن الدين، ما فيهم الا من هو ازنى من قرد والص من فأرة وافسد من ذئب. ده وصف المماليك. والمقريزي ايضا يقول لنا عن هذا الموضوع، يقول كثر ضرر المماليك البحرية بمصر، ومالوا على الناس وقتلوا ونهبوا الاموال وسبوا الحريم وبالغوا في الفساد حتى لو ملك الفرنج ما فعلوا فعلهم. يعني شوفوا درجة مقريزي في السلوك في الجزء الأول صفحة 380 يقول لنا إيه؟ يقول لنا حتى لو كان الفرنج دخلوا بلدنا مصر ما كانوش فعلوا بيها له، يعني طبعا لا مش بالأقباط، لا بالأقباط ولا بالمسلمين، ما فعلوه هؤلاء المماليك اللي هم استبدوا بمصر. عشان إدارة بون كان الحقيقة يعني زي ما تعرفين حضراتكم يعني كان هوصف لكم وضع المماليك ايه، لكن عايز اقول حاجة ان كان هناك يعني المماليك يعني ليهم حاجة اسمها الزمالة او سموها الخشدادية، انا اسف الخشداشية، يقول ده الخشداشي يعني ده خشداشي يعني كان زميلي، يعني اتنين لما يتربوا مع بعض في السلاح بدل ما اقول له يا صاحبي او يا زميل السلاح او يا رفيقي كان يسميه خشداشي، فلاقي الاسم ده كتير فيعمل المماليك يقول لك الخشداشي فلان، يعني انا اخوك في السيف. والزمالة دي كانت تربط المماليك كانت ربط هام، يا اما يحبوا بعض الى درجة كل واحد يقتل التاني، وده فعلا هتشوفوه دلوقتي، وكانوا ينسبوا ايضا الى كل انسان ملكهم. فنلاحظ ان كلمة مماليك الظاهرية ينسبوا الى الملك السلطان الظاهر بيبرس، المماليك المعزية يثبتوا الى المعز ايبك، الناصرية نسبة الى الناصر ابن محمد ابن قلاوون وهكذا. وايضا لابد ان احنا نعرف موقف المصريين ازاء المماليك. الحقيقة ابن الصرفي في كتابه انباء الحصر بانباء العصر الذي حققه الاستاذ حسن حبشي يقول عن هذا المماليك او عن وضع المصريين، يقول يعني موقف المصريين لم يعرف المماليك سوى طائفة من الغرباء الذين يحكمونهم بتفويض من الخليفة العباسي، ويغلب الظن ان مشاعر الرعية في مصر وبلاد الشام تجاه المماليك كانت مزيجا من الكراهية السياسية والعداء الاجتماعي والولاء الديني بفضل الواجهة الدينية التي جعلت من المماليك حكاما شرعيين مفوضين من الخليفة الذي كانوا دوره قاصرا على اسباغ الشرعية على حكم سلاطين الملوك المماليك ولم يكن له من الخلافة سوى اللقب. لاحظوا المصريين بطوائفهم مسيحيين او مسلمين او الى غيره كانوا بيكرهوا هؤلاء كرها شديدا، ومع ذلك استمر هؤلاء يحكموا مصر. كان عندنا واحد زي ما نقوله منصور بن قلاوون كان عنده 6700 مملوك، يعني ده بس على سبيل المثال، وكان يأكلهم يديهم كثير من اللحوم والتوابل والخبز والأعلاف، وكان الحقيقة يسموهم أمراء. مع الأسف يجي واحد يباع في سوق النخاسة مع ذلك يعتبروه أيضا أمير على البلاد. قشقندي قال إن وظائف المماليك أربعة، ودي حاجة أهم جدا، أقصى ما يستطيع أن يصل إليه المملوك إن يبقى اسمه إيه؟ أمير المائتين مقدم الألف، أمير المائتين مقدم الألف، يبقى عنده يعني في مملوك لما يطلع في السلم العسكري زي ما يقول يوصل إلى درجة الفريق، يبقى ده راجل عنده حوالي 100 فارس مملوك زيه، ويقدر يكون ليه جيش من مماليكه في حدود 100 فارس كده من الفرسان ثقيل العدة، ويكون أيضا له قيادة 1000 فارس في لما يكون أي محارب، ودول اللي هيمسكوا نشوف كل لما يجي سلاطين المماليك يمسكوا هؤلاء الأمراء الكبار اللي هو صاحب المئة أو مقدم الألوف إن يديله إقطاعية كبيرة، زي ما نشوف مثلا قطز إدى بيبرس إقطاعية أليوب وما حولها، ما هي حتة إيه يعني زي يقولوا إيه غيطوا بيقسموها نفسهم عزبة أبوه بيقسموها. ده كان أول نوع منهم. والنوع الثاني كان يسموه أمراء الطبلخانة. الطبلخانة كلمة مكونة من جزئين، مع كلمة طبلة وخانة، يعني اصحاب الطبل، وده الناس دول كان يكون الراجل منهم يقدر يحصل 40 فارس وممكن يزودهم الى 70 فارس لو احتاج الامر، وكان يجي قدام باب بيته يبقى عنده طبالين وزمارين يطلعوا قدامه بالموكب. الجزء الثالث يسموه امراء العشرات، ان كل واحد من هؤلاء الامراء الجزء الثالث يبقى امير لعشرة من المماليك الفرسان، وممكن يجيب 10 تاني من المشاة يعني. واخر جزء امراء الخمسات، يعني دول كانوا قلة صغيرة في مصر وكانوا ايه يعني يعتبروا بعض الابناء. المشكلة الكبيرة ان دول كانوا بياخدوا اقطاعيات من مصر، وشوف موضوع الفلوس ده يهمنا جدا، يقول اقطاع بعض اكابر الامراء المقربين من السلطان كان يوصل الى 200,000 دينار جيشية، يعني الواحد كان بياخد 200,000 دينار ده نصيبه. شوف انت بقى في مصر كان الراجل مش قادر يدفع الدينار ويغير دينه ويؤسلم، وهكذا تتناقص هذه يعني الفلوس مع يعني امراء الالف الى امراء الخمسات حسب ترتيبهم. في نقطه برضو هامه منها في هذا الموضوع، طب الناس اللي موجوده باقي الجيش يجيبوا منين؟ الجيش الغلبان جدا في هذا الموضوع هو بيسموه او يعني الجيش المصري، هو عباره عن الجزء المصري المسلم، هو ده الجيش الغلبان، ويسموه يعني حسالة الجيش بقى، لان كلهم شغالين تحت ايدين المماليك. لكن الطبقه الاداريه في مصر كانت تنقسم الى اتنين، ناس سموه ارباب الاقلام، ودول اصحاب الوظائف اللي ماسكه الدواوين وغيرهم والتعليم وغيره، ودول تلاحظوا دايما هيكون فيها الاباط. والحاجه الثانيه اسمه اهل العمامه، وطبعا اهل العمامه هم المسلمين المصريين اللي هم طول اللي يقدروا يعملوه فقط انهم يصلوا للخليفه، وايضا يطلعوا معاه يهنوه كل شهر بالشهر الجديد او من الشهر الرمضاني شهر يعني هجري، يطلعوا على القلعه يهنوا الراجل، ده كانت وظائفهم، ويمسكوا القضاء والحاجات زي كده. دول اهل مصر اللي هم اسلموا او اصبح وضعهم هم اسمهم المسلمين بتوع مصر، هم عامه الشعب، ويحكمهم اولاد الرقيق الابيض زي بيبرس اللي كان ثمنه 40 دينار يوم اشتروه. نرجع خش بقى في موضوعنا على طول، وشفنا بقى ندور بقى على اول واحد فيهم اللي هو احنا قلنا في نهايه دوله بني ايوب قطز ده وقف لنا وجاب الابن الصغير اخر ولد من اولاد الايوبيين وحطه مجرد منظره قدامه عشان هو اللي يحكم طبيعي. فجاب الولد الصغير ده اللي هو علي ابن ايبك اللي هو يعني شجره الدور قتلت ابوه بالابايب، وحطه كده وسماه الملك المنصور، كانت سنه 15 سنه، لكن حاكم الحقيقي كان في ذلك الوقت هو قطز، لكن ما كانش يقدر يحكم زي ما احنا عارفين، لان هو المشكله فيه ان هو كان لا زال عبدا، حتى لو اسمه امير وكان هو مملوك لكن لا زال عبدا. هنشوف بقى قطز ده اللي هو المؤسس الحقيقي لدوله المماليك. هذا الرجل لما نشوف اصوله هتستغربوا جدا كيف يفخر المسلمين ببطولة هذا الرجل الذين يتكلمون عنه انه قائد الحرب والرجل الذي انتصر على التتار في عين جالوت، ودي درسناها كلنا فاكرين عين جالوت، ودايما افتكروا كلمة جالوت اللي هو جليات، عشان ما قالوا جالوت عشان موضوع يعني جالوت وهارود ده في القرآن، اللي هي الجزء اللي كان فيها موضوع جليات، هي دي يعني في العهد القديم فسميت عين جالوت. حصل هذا الرجل كان لي هو اصلا عبد، يقول لنا المؤرخ ابن ايبك الدوداري في كتابه الدرة الزكية في اخبار الدولة التركية، خلي بالكم حضراتكم هذا المؤرخ تركي الاصلي، يقول لما كان قطز في رق ابن الزعيم بدمشق بالقصعين، اتفق ان استاذه غضب عليه يوم، الاستاذ بتاعه غضب عليه يوم ولعن والديه واباه وجده، كان هو جايبينه طفل صغير مملوك وكان لسه في دمشق، فالاستاذ بتاعه شتمه فجلس يبكي وينتحب وزاد في بكائه عن حد القياس، وحضر الطعام فامتنع عن الطعام وظل طوال اليوم يبكي. وقال ابن ابي فراس الجزري صاحب هذه الروايه ان استاذه ركب الي وضيقته، ده المؤرخ بيتكلم عن نفسه اللي هو ابن ايبك الدوداري، وكان قطز عنده عزيزا بخلاف غيره من مماليكه، فاوصى عليه الحاج على الفراش، وكان الحاج علي كبيرا في بيت ابن زعيم، فقال يا حاج استوصي بهذا المولوك ولاطفه وخذ بخاطره واطعمه واسقيه. قال الحاج علي فاتيته وهو يبكي بعد ركوب استاذه، فقلت له هو بيكلم قطز ما هذا البكاء العظيم من لطشة تفعل هذه الأفعيل، فلو وقع فيك سيف جرح سيف أو النشاب يعني سهم كيف كنت تصنع؟ فقال والله يا حاج ما كان بكائي وغيظي من لطشة، فإن السيوف والله ما تعمل فيا، وإنما غيظي على لعنة لوالدي وأبي وجدي، يعني عشان أستاذه شتم هو أبوه، وهم والله أخيا من آبائه وجدوده، لأنه كان يعلم أن هذا الرجل كان أيضا من المماليك، فقلت له ومن هو أبوك أنت ومن جدك وأنت مملوك تركي كافر ابن كافر. سمعني اللفظ ده الحج بيقول لمين؟ لقطز. من هو أبوك أنت ومن جدك؟ أنت مملوك تركي كافر ابن كافر. فقال لا تقل كذا يا حاج، والله ما أنا إلا بمسلم ابن مسلم ابن مسلم العشر جدد. أنا محمود ابن ممدود ابن أخت خوارزم شاه السلجوقي. هو ابن محمود ابن ممدود ابن أخت خوارزم شاه السلجوقي، يعني أصله رجل من أولاد الملوك واسمه الأصلي محمود ابن ممدود. ولا بد أن أملك مصر وأكسر التتار. فقال الحج علي فضحكت من قوله وطايبته، وتقلبت الأحوال إلى أن ملك مصر وكسر التتار. ودخل قطز دمشق فطلبني فأحضرني وأعطاني 500 دينار ورتب لي راتبا. لاحظوا هنا أن الكلام ده اتكتب وبعد كده انتصر قطز، وهو بيبوي أن اسمه محمود بن ممدود أن هو مش عبد لكن هو من أصل كريم خوارزمي إلى آخره. هذه القصة دي أول رواية عنه. هنشوف بقى بعد كده أن في رواية واحد يعني تركي اتكلم عنه. هناك رواية أخرى تذكر عنه يذكرها أبو المحاسن يوسف الطغري البردي، يكرر نفس الرواية ويقول حدثني أبي إلى آخره أن كان هناك أبو بكر بن الدرهيم الأسعودي والزكي إبراهيم أستاذ الفارس أقطاي. فاكرين أقطاي اللي حكلم عنه وتقطع دماغه؟ هنجيله برضه في وقته الكلام ده ونشوف بيقول إيه. كنا عند سيف الدين قطز لما تسلطن، لما بقى سلطان على مصر لما تسلطن أستاذه المعز أيبك التركماني، لما كان المعز الديني أيبك اللي هو كان جزء شجر الدور كان السلطان، وكان قطز أهم واحد في يعني المماليك بتوعه. فأمرنا قطز بالقعود قعدوا كلهم، وأمر المنجم بضرب الرمل، ثم قال له قطز أضرب لمن يملك بعد أستاذي المعز أيبك ومن يكسر التتار. فضرب وبقى زمانا يحسب، فقال يطلع معي 5 حروف بلا نقط. الراجل المنجم قال هيطلع طلع معايا 5 حروف بلا نقط. فرد عليه قطز في وجود أستاذه اللي هو معز الدين أيبك يقول لما لا تقول محمود ابن ممدود؟ فقال يا خوند، وخوند دي كلمة يعني خوند في اللغة المغولية تساوي يعني بمعنى أخ، يا خوند لا ينفع غير هذا الاسم. فقال أنا هو محمود ابن ممدود، أنا هو محمود ابن ممدود، وأنا أكسر التتار وأخذ بصر خالي خوارزم شاه. فتعجبنا من كلامه وقلنا يا خوند يكون هذا إن شاء الله. فقال اكتموا هذا وأعطى منجم 300 درهم. لاحظ النبوات كلها بأثر رجعي طبعا، وطبعا الكلام ده تهريج تهريج، لكن هو ده هو التراث الإسلامي المكتوب. ليمني بقى الرواية الثالثة، ويمكن معلش اسمحوا لي لازم أقولها لأنها تعباني شوية. يقول الرواية بيحاول قطز أن ينسب نفسه إلى بيت خوارزم شاه في بلاد فارس. يقول أن أحد المماليك كان اسمه حسام الدين البركة خان، ذكر أن قطز كان مملوكا لأحد الأمراء زمن السلطان الكامل الأيوبي، وكان خشداشه. وأنا قلت حضراتكم خشداشه يعني زميله في المعسكر. وكان خشداشه حسام الدين هذا الذي تنسب الرواية له. يقول والله هذا قطز خشداشي، يعني كان زميلي. كنت أنا وإياه عند الهجاوي من أمراء مصر ونحن صبيان، وكان عليه قمل كثير، فكنت أسرح رأسه على أنني كلما أخذت منه قملة أخذت منه فلسا أو صفعته. يعني لو من كتر الأمل اللي فيه في قطز، فصاحبه هذا لو حسام الدين يأخذ منه أملة وده يدفع له فلس، قطز يدفع له فلس، لو ما معهوش الفلس يضربه على وشه. فكنت أسرح رأسه على أنني كلما أخذت منه قملة أخذت منه فلسا أو صفعته. ثم قلت في غضون ذلك والله ما أشتهي إلا أن يرزقني الله إمرة 50 فارس. ده كان حلم أي واحد من الفرسان المماليك. قال نعم. فقال لي طيب قلبك، ده قطز بقول لصاحبه اللي هو كل تمنيته أن يبقى فارس على 50. قال له أنا حدي لك إمرة 50 فارس. فصفعته ضربه بالقلم تاني وقلت أنت تعطيني إمرة 50 فارس يا مقمل؟ فقال لي ايش يلزم لك الا امرة 50 فارس؟ انا والله اعطيك. قلت ويلي كيف تعطيني؟ قال انا املك الديار المصرية واكثر التتار واعطيك الذي طلب. قلت ويلك يا خوند انت مجنون، انت بقملك تملك الديار المصرية وتكسر التتار؟ قال نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي أنت تملك الديار المصرية وتكسر التتار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيه. قال فسكت، وكنت أعرف منه الصدق في حديثه وعدم الكذب. هذا الكلام جاء في كتاب ابن أيبك الدرداري، كتابه الدرة الزكية بالنص والحرف، وهو مؤرخ تركي كان يعلم هذه القصة وكان موجود وعاش في هذا الطالع. أصبح هذا المقمل هو مؤسس دولة في مصر، دولة المماليك البحرية التي تسلطنت على مصر. لو عايزين أكثر هناك أكثر وأكثر عن هذا الموضوع، لكن أنا يعني هشفق عليكم من هذه الروايات الكثيرة عن قطز، لكن أبريك أصول قطز أصلها إيه. عارفين كلمة قطز معناها إيه؟ كلمة قطز كلمة مغولية تسمى الكلب الشرس، الكلب الشرس. ولما يتسلطن على مصر ويصبح اسمه الملك المظفر سيف الدين قطز، ويضرب الدنانير باسمه، ويقف على يعني بقى طبقة أهل الأمامة يقفون في الجامع يوم الجمعة يذكر اسمه على المنابر ويدعو له. أكيد كان هناك كثير من المغوليين الذين عرفوا اللغة المنغولية من أصحابه وأخوته، كان يعلموا أنهم يقولوا اللهم احفظ سلطاننا الملك المظفر سيف الدين قطز، يعني معناها بيقولوا احفظ الملك المظفر سيف الدين الكلب الشرس. هذا هو الاسم الأصلي لهذا الرجل اللي هو كلمة مغولية. يذكر لنا هذا الموضوع نفس الرجل الذي كتب هذا الكلام الدرة الزكية لابن أيبك الدرداري صفحة 141 على أصل هذه الكلمة، إن أصل اسمه الأصلي محمود بن ممدود، وأنه ابن أخت جلال الدين خوارزم شاه الذي قضى التتار على مملكته، وكان قطز من بين الأطفال الذين حملهم التتار إلى دمشق وضعوه في تجار رقيق، وهو الذي كتب قصة حياته. ومعنى كلمة قطز هي الكلب الشرس، وهي كلمة مغولية أطلقها عليه من اختطفوه وبعوه وهما تجار الرقيق، وفضل محتفظ بهذا الاسم قطز الكلب الشرس. ده بداية هذا المملوك. لما كبر في الخدمة أصبح أكبر مماليك سلطان المعز أيبك التركماني، معز أيبك التركماني. وأول ظهوره لما اشترك في المذبحة البشعة لما جاء عز الدين الملك معز أيبك، وقاموا عليه المماليك البحرية زي ما قلت حضراتكم من محاضرتين فاتت، واجتمع حوالين القلعة ودخلوا، فدعا الملك معز أيبك دعا أول الفارس الزعيم بتاعهم أقطاي اللي هو فارس الدين أقطاي، ودخل جوه فمسك مسكه قطز وراح مطير رقبته، واللي حصل ان معز أيبك اللي هو كان جوز شجرة الدر رمى دماغه او راسه للسبعمائة فارس المملوكي اللي تحت. فاللي كان حصل ان السبعمائة مالك المملوك دول بقيادة ببرس زركن الدين ببرس سابوا البلد ومشوا وطلعوا على الشام ودخلوا في خدمة مين؟ الملوك الأيوبيين اللي كانوا موجودين هناك. هذه القصة اللي ذكرتها بالتفصيل لحضراتكم، وافتكروا ان كل واحد ليه اسم. انا قلت ركن الدين بيبرس، كلمة بيبرس معناها الفهد، الاسم الحقيقي كلمة بيبرس هو الفهد، وكان ثمنه لا يساوي اكتر من 40 دينار اللي كانت تساوي 20 جنيه. اما فارس الدين اقطاي اللي احنا كلمنا عليه ده اللي اتقطع دماغه، ده كان مقدم المماليك، مقدم المماليك يعني الراجل المشرف على المماليك في يعني في السكنات بتاعتهم، ويسمى ايضا امير جندار، كلمة ايضا يعني معناها الراجل المشرف او مقدم المماليك. فافتكروا الكلام ده يعني الأسماء لا أهمية أيضا في وصف هؤلاء الناس. فهذه شفنا هذا الكلب الشرس قطز كيف صار أكبر مماليك السلطان المعز أيبك التركماني واشترك في قتل فارس الدين أكتاي اللي هو شفنا المؤامرة اللي دبرها له عز الدين أيبك إزاي قطع دماغه ورماها للناس بتحديد. والسبب يقوله في هذا الموضوع إن المماليك البحرية كانت بتستهين وبتستحقر هذا الرجل جوز شجرة الدر الملك المعز أيبك عشان اعتبروه جوز الست يعني جوز الست. وكان قطز الحقيقة واحد من الكبار الموجودين فيه من وله نفوذ كبيرة مع المماليك البحرية. وحصل ان هذا الرجل أقطاي حاول ان هو يتجوز واحدة من اميرات البيت الايوبي عشان يصبح له حق ان يطالب بالعرش ويقف قصاد عز الدين أيبك. ودي كانت الطريقة الوحيدة انهم يتخلصوا منها. وعلشان كده قلت لحضراتكم دايما خلي بالكم ان هؤلاء المماليك لانهم استرق فيهم العبودية لابد ان لهم يلجأوا الى ملجأ اخر يتزوجوا من العيلة الايوبية الحاكمة بطريقة او اخرى عشان يقدروا ياخدوا الوضع الاجتماعي. تم اغتيال فارس الدين أقطاي على يد اربعة، واحد منهم قطز الكلب الشرس والامير بهدار والامير سنجر الغنيمي. ويقول المقريزي في كتابه السلوك في الجزء الاول صفحة 370 انهم حبروا هذا رجل أقطاي حبروه بالسيوف حتى مات، حبروه حبر بالسيوف حتى مات. وليك شفتوا توران شاه ازاي اتقتل وازاي دي واحد تاني اتقتل. كل واحد ياخد حقه بالسيف يؤخذ كما اخذ بالسيف. وشفنا بعد كده طبعا قصة شجرة الدر فاحنا ملناش دعوة بيها. ده بداية عز الدين ايبك كان لابد ان هو هذه بداية قطز الكلب الشرس ازاي وصل من طفل صغير عبد بيع الى سيده عز الدين ايبك وازاي هو استطاع ان يرد الجميل ويجيب ابنه علي ويحطه على الحكم. لكن هو ايه المنفذ الحقيقي في مصر وهو اللي ماسك يعني موضوع كل اي شيء يحصل في مصر لابد يكون بامره. هو طبعا الرجل اللي كان قتل ايضا شجرة الدر عشان هي قتلت استاذه وحبيبه اللي هو عمله اللي هو استاذ عز الدين ايبك اللي هو كان السلطان في وقتها. وشفنا ازاي ان هو تسبب ايضا تتمسك شجرة الدر وتتسلم لام علي. وام علي اللي هو اصبح هو اخر السلاطين دار بن ايوب والوصي عليه قطز ادتها بالجواري بتاعتها لحد ضربوها بالابائيب وهي عريانه ورموها من فوق سور القلعه فضلت 3 ايام مرميه تاكلها الكلاب محدش يقدر يمسكها. هي دي عصمه الام خليل عصمه الاسلام الملكه المستعصيه المستعلميه الى اخره. هذه كان كل واحد بالسيف زي ما عمل بياخد. سيف الدين قطز زي ما شفنا واقف على نور الدين علي ابن سيده المعز ايبك ولقبه الملك الناصر الملك المنصور. ومع ذلك المماليك البحريه رفضوا الاعتراف بهذا الرجل هذا الصبي الصغير. وطبعا يعني الايوبيين الموجودين في بلاد الشام اللي ذكرت اصلا في الاول عرفوا ان دي حيله من قطز. فبدات كل بلوك بني ايوب الموجودين في الشام زي المغيث عمر مغيث ملك المغيث عمر صاحب إمارة الكرك اللي في الأردن الآن إمارة الكرك وحاولوا يغزوا مصر مرتين لكن استطاع أن يتغلب عليهم قطز يتغلب عليهم ويهزمهم. ومبدأ الحكم لمن غلب لا يزال قائما كل اللي يغلب بالسيف يقعد مكانه. ما كانش سيف الدين قطز مستعجل ياخدوا حكم كان لابد ان هو يعني لابد ان ياخدها نقطة نقطة لحد ما يوصل العرش مصر بالتدريب يعني بالتدريب. وبدأ هذا السلطان الصغير الاستاذ علي ابن اخر ملوك ايوب يعني يخلي باله ان هو كل يعمله يركب الحمار بتاعه ويتمشى في القلعة ويلعب بالحمام الجزاجل مع الخدام بتوعه. لكن زي ما شفنا ازاي مين كان يحكم مصر هو هذا الرجل قطز. في بقى تهب عاصفة كبيرة في ذلك الوقت وهي عاصفة التتار اللي دخلوا يعني دخل هلاكو الى بغداد ودمرها وقتل الخليفة المستعصم بالله خليفة رقم 37. ولأول مرة في تاريخ الإسلام تفضل عاصمة الخلافة أو المسلمين بدون خليفة. ودخل التطور، وطبعا هنتكلم عن التطور الأسبوع الجاي إن شاء الله، لأن ده يهمنا مع مولاه ونشوف يعني التنازع. لكن هم قصوا جميع الجوامع والمساجد والمشاهد، دمروا وقتلوا ما لا يحصى من الناس لمدة 40 يوم في بغداد الجميلة، اللي هي كانت أصلا لم تكن إسلامية زي ما حضرتك عارفين، لكن هو ده اللي حصل. وأنا هتوقف عند هذه الجزئية، لأن أنا عارف حضرتك سمعتوا كتير النهاردة، والأسبوع الجاي هنشوف بقى موضوع التتار، وهنشوف موضوع قطز، وهنشوف بعد كده من قتل قطز ومن قتل ببارس، ونمشي في هذه السلسلة الكبيرة، ونشوف رسائل هولاكو وجنكيز خان، الأسماء اللي بنسمع عنها في مصر في التاريخ كثيرا. يبقى النهاردة لحضراتكم، أنا النهاردة كنت بتكلم على بداية المماليك، وكان دايما في بينما نتكلم على أي انتقال من حكم إلى حكم بيبقى في فترة صعبة شوية في التاريخ، لابد ان احنا نرجع لقدام والورا، زي ما شفنا أيام الدولة الأموية والدولة العباسية، وشفنا من الدولة العباسية إلى الدولة الأموية إلى آخره. فالنهاردة اتكلمنا على بداية الدولة المملوكية، دولة المماليك، وهي دولة سلاطين ليست دولة خلفاء. والحقيقة في بعض الناس يعتبر أن هذه الدولة حكمت لمدة 300 سنة على أساس أن عز الدين أيبك وشجرة الدر أصلا هم من المماليك، لكن الحقيقة أن أول واحد من الحكام اللي هم اعتبروا فعلا مؤسس دولة المماليك السلاطين المملوكية البحرية هيكون متأسف الملك المظفر سيف الدين قطز الكلب الشرس، حافظ الإسلام وراعي المسلمين وهادم وهادم وهادم، الألفاظ بتقال كل يوم جمعة على هذا الكلب الشرس. شكرا لكم جميعا. المايك مع حضرتك أستاذة مارينا، لو في بعض الإضافات أنا مش عايز أتعبكم النهاردة أكتر من كده، أنا عارف أنكم استحملتوني كتير لأنكم سمعتوا لمدة ساعة البرنامج اللي قبليه، وبرنامج يستحق أيضا التعليق، بس أنا مش جدير أن أنا أعلق عليه. خلينا بس موضوع المحاضرة ولو حتة صغيرة ونكمل الأسبوع الجاي. دي الحلقة كانت 72 في سلسلة هذا التاريخ، وهي الحلقة الأولى في سلسلة المماليك. زي ما قلت هي حلقة عصر الفوضى الذي يبدأ في مصر، عصر الحكم لمن غلب، عصر قطز الكلب الشرس. شكرا لكم جميعا. أمامك مع حضرتك أستاذة مريم.